بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم إلى الليلة الرمضانية الثانية أونلاين التي تقدمها لكم جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة، ونقول لكم مبارك العشر الوسطى. العشر الوسطى الآن ابتدأت، هذه الليلة 11 من الشهر الفضيل، الشهر الفضيل روح، فأحسنوا فيه العمل، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول. والآن دعونا نكرر الترحيب بكم بالنيابة عن جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة وعن فريق العمل برئاسة رئيس مجلس إدارتها سعادة الدكتور سعيد الزهراني ومديرها الأستاذ يوسف الزهراني. عند الحديث عن هذا الموضوع الذي ترون عنوانه التقدير والاحترام لذوي الإعاقة، لا نعني أن المجتمع لا يقدر أو لا يحترم الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن نهدف من هذا إلى معرفة الأساليب التي تضمن، على قولهم يقول إذا أردت أن تكون أجمل فاعمل كذا وكذا، فإذا أردتم أن يكون الاحترام والتقدير أجمل فيعني ممكن أن تشاهدوا معنا بعض هذه التفاصيل. الحقيقة أنه كثير من المجتمع خاصة في 20 سنة إلى 25 سنة الأخيرة، أتكلم هنا في البلاد من حيث التشريعات، من حيث الأنظمة، من حيث حب الناس وودية الناس للأشخاص من ذوي الإعاقة صارت أكبر وأجمل وأشمل، فما لم يكن متوفرا أصبح الآن متوفر وبكميات كبيرة، ما لم يكن متعذرا أصبح اليوم لا يتعذر، وأصبح اليوم كثير من الأفكار الأساسية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة موجودة عند المجتمع. يعني لم يعد هناك أمية بظروف الأشخاص من ذوي الإعاقة، لأننا أصبحنا نشاهد أن يقول لك ما لا يعني ما لا يقر بالعرف، وهذا تقره القوانين، فالقوانين لما تشرع الأشياء تعطيها مجموعة من الحد. فقانون الهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، القانون اللي موجود الآن أو نظام الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بعض التشريعات الثانية زي مكافحة التنمر، مكافحة الإساءة، الذوق العام، كل هذه الأشياء يمكن خلقت بيئة أكثر يعني حميمية، أكثر ودية للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص اللي هم يعني لهم علاقة بهذا الموضوع. فعشان كذا احنا ما نتهم المجتمع انه غير مقدر وغير محترم للأشخاص ذوي الإعاقة، لكننا نفتح نافذة في هذا الباب. صحيح ان هناك بعض الأفراد لا يزال يشعر انه فوق الناس، وهذا ليس هنا فقط بل في كل مكان. يعني نريدك بس أن تنظر بعين الرحمة، أن تنظر بعين المحبة، أن تنظر بعين رؤية الأشياء كما هي لا كما يجب أن تكون، وأن تعرف أن هذا الاختلاف الذي وضع الله فيه بعض البشر ليس اختلافا باختيارهم، ليس اختلافا بإمكانهم أن يغيروه. يعني أنا لما انخلقت ما انخلقت عشان أكون أسمر ولا أبيض ولا معاق ولا سليم، ولا ما كان بيدي الخيرة. وأنت أيضا أيها المتعالي، أيها البعيد، أيها الذي تنظر إلى الناس سواء كنت امرأة أو رجلا من برجك العاجي، اعلم أن الله قادر على أن يخسف بك وببرجك العاجي ويغير حياتك يوما ما إلى شيء لا تتمناه، والشواهد كثيرة. فأحنا بس هذه الأشكال ما نبغى نتكلم عنهم كثير عشان الحمد لله هم قلة وليس لهم يعني وجود كبير لا في المجتمع هنا ولا في مجتمعاتنا الحمد لله العربية الإسلامية التي تنعم بكثير من المحبة والودية. لكن يعني أحيانا أنت تضطر أنك تشير ولو إشارات بسيطة إلى مثل هؤلاء الأشخاص. طبعا تعتبر الإعاقة جزء من تنوع البشرية، ويحسن بنا كمجتمع أن نقدم التقدير والاحترام لجميع الأفراد بغض النظر عن قدراتهم الجسدية أو العقلية أو أي شيء ممكن أن يثير نوع من الحساسيات أو العنصريات بين الأشخاص. فعشان كذا الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذا التنوع، ليعرف بعضنا قدر بعض، ليشاهد بعضنا ماذا يفعل ببعض. إحنا بشكل عام مثل الموج، يموج بعضنا في بعض، يقدم بعضنا للآخر خدمات. لا يصلح الحياة أن يكون كلها مثلا معلمين، ولا يصلح في الحياة أن يكون كلها دكاترة أطباء، ولا يصلح في الحياة أن يكون كلها نساء، ولا يصلح في الحياة أن يكون كلها رجال، ولا يصلح في الحياة أن يكون كلها أصحاء، ولا يصلح في الحياة أن يكون كل من فيها مرضى، ولا يصلح في الحياة أن يكون كل من فيها معاق. هذا التنوع، هذا الإبداع الإلهي، هذه التركيبة العجيبة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، هي اللي فيها السر كله، هي اللي فيها الجمال كله، هي اللي فيها الرحمة كلها. وسبحان الله العظيم، الخالق العظيم، بس عشان هذا التنوع تصير الحياة أحلى. تمام؟ ومن أجل هذا التنوع إحنا لازم نقدر هذا التنوع، ولازم نكون معاه على يعني قلب رجل واحد. هذا التنوع لا يصلح أن يستهزأ به، لا يصلح أن ينظر إليه بطريقة دونية، لا يصلح أن يؤخذ أو يأخذ بعض الناس بعض المواقف هنا أو هناك، لا يصلح أن يعني أشياء كثيرة في 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 المجتمع ربما تحدث بقصد أو بدون قصد، سواء للمعاقين أو غيرهم من فئات المجتمع المختلفة. فنتنبه شوية، نحاول نتعلم قليلا، نحاول أن تزيد توعيتنا بذاتنا شوية، لأنه أنت لو انحطيت في مثل هذا الموقف لا تريد أن أحد يعاملك معاملة خاطئة، لا تريد من أحد أن يجرحك، لا تريد من أحد أن يقلل من شأنك، فلذلك لا تقلل من شأن الناس. هذا هو التنوع الذي نحن نتكلم عنه هنا. طيب، الهدف العام من هذا اللقاء هو فهم أهمية تقدير الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الاندماج والتضامن في المجتمع. إذا ثلاثة أشياء نهدف إليها في هذه المحاضرة. الأمر الأول، فهم أهمية تقدير الأشخاص ذوي الإعاقة. كما قلنا من أول محاضرة وإحنا نقول، ويمكن مليتوا، أنه وجودهم ضرورة، وجودهم قيمة، يعطيك قيمة، يعطيك أثر، يعطيك تنوع، يعطيك تفكر أنه سبحان الله الذي أعطاهم هذا، وسبحان الله الذي رزقني بجسم صحيح يعني فيه كل الحواس شغالة، في العقل يعمل بجودة، يعمل بكفاءة، أنا أستطيع أن أفكر، أنا أستطيع أن أذهب، أستطيع أن آكل، أستطيع أن أتزوج، أستطيع أن يكون لدي أولاد، أستطيع أن 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 أضع مكياج، أن أتجمل لزوجي، أن أرقد بسلام ليس بيني وبين أحد أي أحقاد. كل هذه الأشياء تعطيك نظرة إلى الآخر الذي لا يملك مثل هذا، المريض الذي لا يستطيع أن يأكل وجبة معينة، المعاق الذي لا يستطيع أن يذهب إلى المكان الفلاني لأنه غير قادر على الحركة داخل هذا المكان، إما بسبب إعاقة حركية، أو المعاق الأعمى الذي لا يستطيع مثلا أن ينظر إلى جمال ما تنظر أنت أو تنظرين أنت إليه من ملذات الحياة التي لا تشاهد إلا بالبصر. أيضا يعني يمكن أن تنظر في نفسك وترى أو تحمد الله سبحانه وتعالى على أن أعطاك سمعا قويا تستطيع من خلاله أن تستمع إلى ملذات الحياة التي حرم منها الأصم. فهنا من هذه الأماكن أو من هذه الطرق ينبني عندك إحساس مهم جدا، وهو يتحقق في هدفنا الأول اللي هو فهم تقدير الأشخاص من ذوي الإعاقة، واعرف تماما إنهم ما في أحد يعني يريد أن يوضع في جسم كامل وسليم وسوي ويختار أن لا يوضع في هذا الجسم السليم الكامل. وافهم أيضا أنهم منذ أن ولدوا فإن الحسنات تصب عليهم صبا جزاء صبرهم وتحملهم لهذه الأعباء التي تفرضها عليهم إعاقتهم. إذن باختصار هم أفضل منك، لأن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن النعم التي أعطاك إياها ولم يعطها لهم. فالله سبحانه وتعالى لن يسأل الأعمى عن نظره، ولن يسأل الأصم عن سمعه، ولن يسأل المعاق حركيا عن قدميه أو رجليه، عفوا يديه التي لا تتحركان، ولن يسأله عن تلك النعم التي حرمه منها. لكن أنت يا صديقي، أنت يا أختي، سوف تسألون عن كل هذه النعم، فأحسنوا استخدامها وتفهموا ماذا يعانيه الآخرون في هذا الباب. طيب، تعزيز الاندماج والتضامن في المجتمع. تعزيز الاندماج يعني أنه أنا أسمح لهم بمشاركة مناسباتي، أذهب إليهم في مناسباتهم، أحضر معهم، أتدبر احتياجاتهم، أحاول أن أوفرها لهم، أتطوع في الجمعيات التي تخدمهم، أشارك في المناسبات التي تحتضنهم، أتعرف لو كان في أحد من أقاربي من ذوي الإعاقة، أتعرف على إعاقته وكيف أخدمه بشكل جيد لو صادف وأنني تلاقيت معه في يوم ما. هذا هو الاندماج بشكل عام. الاندماج أيضا يشمل أشياء كثيرة، من ضمنها الدراسة، العمل، الحياة اليومية، الاندماج حتى في العلاقات الاجتماعية، الاندماج حتى في حضور ولو مناسبة. يا أخي، مرة في عمرك روح مناسبة كذا، قول والله أنا اليوم شفت بروشور عن مناسبة لذوي الإعاقة، ما تقول أنا وش دخلني أروح لهم ولا ليش أجيهم ولا، روح وانظر هؤلاء كيف يتعاملون، كيف يعيشون، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يفكرون، كيف أشياء كثيرة لدى المجتمع من أسئلة، من هم لا يعرفون إجابات هذه الأسئلة لأنهم لم يذهبوا، لم يخالطوا، لم يختلطوا بهؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة. لذلك فتجد أن كثيرا من الأسئلة موجودة، حتى أن بعضهم يسأل هذا كيف يسمع، كيف يتكلم، كيف تخيل، يعني يسأل أعمى يقول له أنت كيف تسمع؟ طب الحمد لله الأذان شغالة، ما بها شيء، المشكلة في العيون. يأتي ويسأل مثلا رجل من ذوي الإعاقة الحركية يقول له أنت كيف تتنفس، كيف تأكل؟ الحمد لله سنونه شغالة وخشمه شغال، ما في شيء، عنده مشكلة في الأقدام. بعض الناس أو بعض الأمهات اللي تبغى تخلي ولدها يسمع كلامها، فتجي تأشر له على ذوي إعاقة، تقول شوف لأنه ما يسمع كلام أمه صار معاق أو انكسرت رجله أو صار أعمى. هذا الكلام مو صحيح، هو ما له علاقة في الموضوع، هو ولد بهذه الكيفية. لا تخوف ولدك من الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب، يعني خلينا نقول عن جهيتك، أنت لا تستطيع أن تحكم الناس وأن توجه الناس وفقا لطاقتك بتخريب علاقاتهم مع فئات أخرى من المجتمع. يبدأ الآن كل ما شاف رجل من ذوي الإعاقة أو بالتحديد من ذوي الإعاقة اللي أشرت أمه عليهم وقالت له عشان هو ما سمع كلام أمه فصار في كذا، فلما يجي يشوفه في المستقبل يقول أنا ما أبغى أتكلم مع هذول الناس اللي ما يسمعون كلام أمهاتهم، أنا ما أبغى أختلط فيهم. وهو الصدق وهو الحقيقة أنه هذا المعاق يسمع كلام أمه ويسمع كلام أبوه ويعيش كويس مع أخوانه وأموره طيبة مع الدنيا كلها، لكن الله سبحانه وتعالى وضعه في هذه الصورة. يا كرام يا كريمات. طيب، الآن بعد ما خلصنا من موضوع الدمج بكافة صوره وأشكاله، وهذا موضوع جدا طويل، نتكلم عن التضامن اللي يجب أن يكون في المجتمع، لأن التضامن ترى درجة أسمى من الدمج، درجة يعني تفيد بأن المجتمع فعلا مثله مثل العمارة. شفتوا العمارة كيف يشد بعضها بعضا، كيف الحجارة تمسك أختها الحجر الثاني عشان البيت كله ما ينقض، وش اللي يمسكهم في بعض؟ السمنت هذا. كيف ترون في 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 بداية وضع الحجرة على الحجر بواسطة السمنت كيف أنها تتحرك وتتدحرج، لكن استنيها شوية تنشف فتبدأ كأنها سبحان الله تلم بعضها بعضا، كأنها تمسك بعضها بعضا، كأنها يعني تمسك هذا الجسم الذي يحويهم كلهم كحجارة وكسمنت وكحديد وكمواد بناء كلهم أن ينقض. فهنا المجتمع لما يكون متضامن أكثر، لما يكون يحب بعضه أكثر، لما يكون فئاته أكثر، هنا نقدر نقول عنهم إنهم وصلوا إلى درجة التضامن. بعض الناس كنا إحنا قاعدين في جلسة بسيطة فتكلموا عن بعض المزايا التي يحصل عليها ذوي الإعاقة من الدولة، مثلا إنه مثلا عندهم مكافأة كذا كذا ضعف من المكافآت التي تصرف لأبناء الجامعة مثلا. فقال هذا الولد، قال له يعني شلون أنا آخذ مثل هذه المكافآت؟ فأشر له واحد من المتحدثين على عينه فقال لا، هذه عيني لا أبدلها بشيء. فالدولة عزها الله لما تعطي، أو رجال الأعمال أكرمهم الله لما يعطون بعض الميزات للأشخاص ذوي الإعاقة، ترى هي مقابل الفقد الذي عندهم. تعالوا أعطيكم بعض التفاصيل، دعونا نعطيكم بعض التفاصيل في هذا الباب. الآن الشخص الواحد فيكم يأخذ مكافأة 900 ريال مثلا، والشخص من ذوي الإعاقة قد يأخذ أضعاف هذه المكافآت. طيب ليش؟ هذا الشخص من ذوي الإعاقة يحتاج إلى قارئ، القارئ هذا يجب أن تدفع له، يحتاج إلى قيمة الكتب، هذه الكتب يجب أن يشتريها، أنتم زيه تشترون، بس أنتم ما تدفعون لقارئ يقرأ لكم، أنتم ما تدفعون لمرافق يرافقكم مثل ظلكم، أنتم لا تدفعون لأحد يسجل هذه الكتب وتشترون أشرطة أو أجهزة تسجيل، أنتم لا يعني حركتكم بيدكم، تستطيعون أن تذهبوا وتروحوا وتجيئوا، وهو لا يستطيع أن يذهب ويروح ويجيء بكيفه وبالطريقة التي يريدها. فكل هذه بالإضافة له تكون تكاليف. الآن تخيل مثلا أن هذا المعاق يريد أن يسافر، هذا المعاق يريد أن يسافر، هو مضطر لأن يدفع تذكرتين لشخصه وللشخص المرافق معه، بينما أنت لا تدفع هذه التكاليف كلها. هو مضطر أن يفعل أشياء كثيرة تكلفه تفاصيل كثيرة، يعني لو جيت تحسبها يا صديقي، لو جيت تحسبينها يا أختي، تجدين أن نفس التكاليف التي أعطيت له زيادة هي تغطي حاجاته التي هي حاجاتكم، أنتم تستطيعون أن تغطوها بدون مساعدة. فهذه التكاليف ليست لأن المشرع مثلا يريد أن يعيش هؤلاء في رفاهية أو يعيش هؤلاء في عيشة يعني كريمة فحسب، بل لأنه يريد أن يقلل الفجوة بينه وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص العاديين، يريد أن يقلل هذه الفجوة التي يشعر بها المشرع الكريم في هذه المواقف، يريد أن يحاول أن يجعل هؤلاء الأشخاص لأنهم مش قادرين يعيشوا الحياة بظروفها الطبيعية، يريد أن يعيشهم بأموالهم هذه الحياة الطبيعية. طيب الآن نتكلم عن قيم التقدير. أول حاجة الاحترام. الاحترام يا سادة يا كرام يشمل التقدير ومعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة بالاحترام واللطف، هذا الأمر الأول. يعني لا تزيد هم على همه، لا يعني خاصة الناس اللي عندهم مسؤوليات يمكنهم أن يمارسوها مع الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني تكون دكتور في الجامعة، جاء رجل من ذوي الإعاقة، دكتورة جاتها بنت من ذوات الإعاقة دخلت عليها القاعة متأخرة، تطردها مثل ما تفعل بالأسوياء مثلا، لا تعنفها أمام الناس، لا يعني الرحمة التي يرحمها بعض الناس للأشخاص العاديين يجب أن تكون يعني مثلها مثل أو أكثر شوية للأشخاص ذوي الإعاقة، لا تكلفهم بكثير من التكاليف التي تصعب عليهم حياتهم الجامعية أو حياتهم المدرسية. أيضا إذا كنت موظفا في دائرة حكومية وجاءك شخص من ذوي الإعاقة، عليك يا أخي أن تقوم من كرسيك وتبدأ تحاول أن تساعده أو تبحث له عن من يساعده من زملائك، لا تجعله يقف في يعني طوابير طويلة من أجل إيقاف أو يعني تسهيل معاملته. الآن ترى أن بعض الناس التي عندها نوع من الرحمة، بعض المطاعم التي عندها نوع من التميز، يعني أعطت عمالها ومديري الأمن فيها أوامر صارمة أنه إذا شفت كفيف أو شفت رجل من ذوي الإعاقة مع أحد يريد أن يأتي ويأكل من هذا المطعم، عليك أن تسارع إليه وتقدمه من نطاق الأولوية لهم أو من نطاق خدمتهم بشكل جيد، لأنه واحد يجيك من يعني على قولهم دعمر من بعيد. طب إيش معنى ما أنا واقف في السيرة لي ساعة، ليش هذا يدخل مكاني؟ أنت واقف بنفسك، أنت واقف ببطولك، أنت واقف بدون أي تكاليف، لكن هذا لو كان جاي في تاكسي فيجب أن يدفع للتاكسي قيمة مضاعفة تساوي قيمة المشوار زائد الانتظار. وبعض الناس سبحان الله ما يرحم، ما عنده يعني يبدأ يحسب الانتظار حتى بالدقيقة، مثل شركات السيارات التي يوضع في أنظمتها حساب الدقيقة الواحدة والكيلو الواحد وبكم هذا وبكم ذا. فشركات التأجير تعرفونها، شركات السيارات الطبيعية، فهذه الأشياء كلها أعباء إضافية، لكن لو أنه تم تقديم هذا الشخص فإننا نساعد في أن نجعله يعيش حياته هذه بكامل تفاصيلها بدون أي إشكالات. واضح يا جماعة؟ بارك الله فيكم. طيب هذا الجانب الأول، هذا الجانب الأول هو الاحترام. طيب نيجي على الجانب الثاني وهو التضامن، وهذا يعني التقدير بحيث نكون متضامنين مع الأشخاص ذوي الإعاقة وندعمهم في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم. كل واحد في الحياة أيها الكرام والكريمات عنده تصور لهذه الحياة، كيف يريد أن يعيشها، كيف يريد أن تكون هذه الحياة حياة كاملة بالنسبة له. إنك تتضامن معه، إنك تعطيه فرصة، إنك تقدم له المساعدة، إنك تجعله أكثر انفتاحا على المجتمع، هذه الفرصة تجعلك يعني أقرب له، تجعلك أقرب له وتجعله يعني يفكر في الوصول إليكم أكثر، في الاندماج معكم أكثر، فما عاد يحس أنه في بيني وبين هؤلاء الناس فرق، ما عاد يحس أنه في إشكاليات بيني وبين هؤلاء الناس، لا يبدأ إيش أنه يجي ويتحرك ويروح ويجي. بعكس لو أنك كل ما رأيت رجل معاق قعدت تتأشر عليه وتنظر إليه وتتهامسون بجواره، هذا يبدأ يحس بالإحراج، يبدأ يحس بالخوف، يبدأ يحس بالقلق، يبدأ يحس بعدم الانتظام، يبدأ يحس فعلا أنه أنا والله حاجة غريبة كذا جاية في المجتمع. كل ما حد شافني قال شوفوا هذا الأعمى، شوفوا هذا الأعرج، شوفوا هذا الأصم، شوفوا هذا كذا، شوفوا هذا. وبعدين ما شاء الله عليكم عندكم أسامي أصقه، وش تطلع أصقه ذي؟ يعني مخالفة لكل العادات والتقاليد والأعراف شوفوا هذا الأعور، شوفوا هذا الأصور، شوفوا هذا يا أخي إيش هذا؟ إيش هذا؟ بس الحمد لله زي ما قلت لكم في الأجيال الجديدة ما يعرفون هذه الكلمات. من التضامن ألا يعني تذكر هذه الكلمات أمامه، ولا يوم تشوف واحد متحرك سعيد مبسوط بس يمر من عندك كذا مرة كذا، لا في لمح البصر، وتبدأ الله يشفيك، ليه أنا مريض؟ هم المعاقين لا يعتبرون أنفسهم مرضى، هم يعتبرون أنفسهم في إعاقة، والإعاقة لا تعني المرض يا سادة، الإعاقة مختلفة عن الأمراض. فما تقول له الله يشفيك ولا الله يعافيك، إن حاب تقولها قولها في نفسك عشان ما تجرحه، لأنه هو لا يعترف 1% أنه مريض. فبمجرد ما تقول له، وأنا أقول لكم تعالوا نسويها تجربة اجتماعية، سويها كذا تجربة اجتماعية، انظر إذا قلت لشخص من ذوي الإعاقة الله يشفيك طالع في وجهه، تلاقي وجهه يبدأ يتلون أشكال وألوان، لأنه هو لا يعترف أنه مريض. قل لي أحد من الأشخاص مريض الله يشفيك، يعني يقبلها منك ويقول إي والله ادعوا لي، وإي والله يعني نسألكم الدعاء، والله يلطف بنا. فالمريض يعرف أنه مريض، ويعرف أنه يطلب يعني له أو هو يطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى، هم يعرفون هذا، لكن المعاق لا يعترف بأي نسبة من النسب أنه مريض. فلا تقول الله يشفيك وتبدأ بعض الحريم تئن، وبعض الشيبان يقول الحمد لله إني ماني مثلكم، قد هذه كلمات تجرح، هذه كلمات توجع، هذه كلمات تخليه في المستقبل ما عاد يجيك، ما عاد تشوفه، ما عاد يخرج، يقعد حبيس بيته. والسبب مين؟ السبب أنت، السبب أنت. لا تحبسون أحد، لا تكونون سبب في حبس أحد من الناس، لأنه هذا حبسته تصير في رقبتك أنت، تصير في ذمتك أنت على طول حبسته هذه. فخلوه يشعر فعلا أنه لما جاكم، لما خرج إليكم، لما كان موجود معكم، كان خروجه هذا ممتعا له، ما أحد يجرحه لا بدعوة. وكان أنا أعرف أن النية يعني سليمة، والقصد شريف، والعمل ما في شيء، لكن هي الحساسية التي يعني تصنعها الإعاقة. طيب نتكلم أيضا عن الأمر الثالث في قضايا قيم التقدير، وهو المساواة. والمساواة نقول عنها أنه يتأمل منا الشخص ذوي الإعاقة أن نعامله بمساواة دون أي تمييز بسبب الإعاقة. كان في قضية اشتعلت في البلد هنا، اشتعال النار في الهشيم، وهي تلك المكالمة الرائعة التي قامت بها إحدى الأميرات لما اتصلت بوزير السياحة وقالت له إحنا ميزنا ذوي الإعاقة بأن منعناهم أن يكونوا مرشدين سياحيين، وأنا أتمنى منك أن تشيل هذا التمييز. كان يعني الموقف هذا فيه حاجتين، الحاجة الأولى اعتراف بالخطأ، والحاجة الثانية تصحيح هذا الخطأ. ولما يجيك الخطأ، لما يجيك الاعتراف بالخطأ من مسؤول كبير، له قيمة كبيرة عندك أنت كشخص من ذوي الإعاقة، ولما يجيك تصحيح الخطأ من نفس هذه القامة والهامة، تجد أنها تحصل على كثير من التقدير في نفوس الأشخاص من ذوي الإعاقة. وفعلا لما سمح لذوي الإعاقة أن يشتغلوا كمرشدين سياحيين، يا أخي مثلا لو جاني فوج سياحي كله صم وكله يعني غير سامعين، وأنا أريد أن أقدم لهم الخدمة التي تليق بهم، من يصلح أن يقدمها لهم؟ هل هو شخص يتقن لغة الإشارة، ولا شخص منهم يعني يعرف سلوكياتهم، يعرف أسرارهم، يعرف تفاصيلهم، يعرف هذا الشخص الذي هو منهم؟ ليش أنا أحرمه من بطاقة الإرشاد السياحي لأنه معاق؟ لا، أجيبه وأقول له تعال، هل ينفع أنني آتي بكفيف وأجعله يشتغل كمرشد سياحي مع مجموعة من المكفوفين أو مجموعة من الأشخاص العاديين؟ ترى الكفيف بالنسبة للمجتمع يظن هو الكفيف أنه الأقرب إلى المجتمع، فبإمكان الكفيف أن يشتغل في عملية الإرشاد السياحي بدون أي إشكال. فهذا التمييز الذي رفعته صاحبة السمو يعني كان له قدر كبير في نفوس الأشخاص من ذوي الإعاقة، ويمكن فتح لهم فرصة ما كانوا يحلمون فيها في مجال التوظيف في وزارة السياحة. فلا تنسوا هذا الثالوث قبل ما نروح للشريحة، اللي هو قيم التقدير، الاحترام، التضامن، المساواة. الاحترام، التضامن، المساواة هي قيم التقدير للأشخاص من ذوي الإعاقة. طيب، نتكلم الآن عن تعزيز الوعي. يعني الناس بدأت تفهم، الحمد لله الأمور بالنسبة لها جيدة، المؤشرات بدأت تطلع ترند فوق زي ما احنا نبغى، لكن عشان يكون الوعي كمان وكمان وكمان أفضل، يجب أن ماذا نفعل؟ أولا التوعية بالتحديات، التوعية بالتحديات، تشجيع فهم التحديات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة وكيفية تجاوزها. كل إعاقة من الإعاقات اللي موجودة عندنا في الدنيا في المجتمع لها تحديات خاصة فيها. الأعمى عنده تحديات أنه يروح ويجي ويتحرك بمفرده، عنده تحديات مثلا في تكوين صداقات، عنده تحديات في الذهاب والإياب والحركة بسهولة. طيب لو كان عنده أصدقاء من حوله من المحيطين به، أخرجوه من هذه العزلة مباشرة. المعاق حركيا عنده تحديات في الانتقال بسلاسة وذهاب وإياب بسبب المنحدرات، بسبب الطريقة المكسرة، بسبب لو تم تهيئة هذه البيئة وتجاوزنا هذه التحديات لانتهت مشكلته. الأصم عنده تحديات أن الناس كل ما ذهب وجاء ولا يعرف لغة الإشارة، لا يعرف يتكلم معهم، لا يعرف، بعضهم يكون أمي يعني لا يعرف يكتب ولا يقرأ، حتى بعضهم يقدم له أوراق يقول له خذ اكتب لي ماذا تريد، لكنه لا يعرف يكتب. فإن يتعلم المجتمع لغة الإشارة فأنت تكسر هذه الحواجز بالنسبة لهم. وهنا لازم نشكر وزارة التربية ووزارة التعليم، ما عاد فيه زمان كان وزارة التربية والتعليم، الآن اسمها وزارة التعليم، لما أرفقت بعض النماذج في المناهج التربوية للأطفال في بداياتهم، في مثلا دروس لغتي أو دروس التربية الإسلامية أو غيرها من الدروس، لما أرفقت لأبنائنا الطلاب بعض القصص والمقالات في هذه المناهج، وعتهم أكثر بظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وأهمية معرفتها والتعامل مع هذه التحديات. طيب، الترويج للتضامن، الترويج للتضامن، وهذا يشمل تشجيع المجتمع على التضامن. قلنا التضامن دائما وأبدا يا سادة يا سيدات يا آنسات، التضامن هو أكثر من الدمج، أكثر من الدمج. طيب، التضامن والمشاركة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مش دعم فقط. الدعم يعني أنك توديه وتروح وتجيبه وتنجز له وتشرع له وتعمل له، لكن التمكين هو أن تطبق ما شرعته، أن تطبق ما ألزمت به نفسك، أن تطبق هذه التقنيات التي تعلمتها وتحاول أن تدعم بها الشخص من ذوي الإعاقة، فأنت تمكنه يعني أن تجعل له مكانا لممارسة ما يريد وقتما يريد بالطريقة التي يريد. هنا أنت عديت مرحلة كمان التضامن، لأننا نحن نتكلم عن الاعتراف ثم الدمج ثم التضامن ثم إيش؟ ثم التمكين، وهذا أسمى ما يحلم به ذوي الإعاقة، أن يمكنون في مجتمعهم، أن يمكنون في دولهم، أن يمكنوا في ما يمتلكون. بعض المعاقين يمتلك رزقا كثيرا ويمتلك أمورا كثيرة ولا يمكن فيها، إما تنزع صلاحية تصرفه بممتلكاته أو ينزع بعض التفاصيل اللي تخص هذا الباب. يقول لك أنت غير قادر. مين قال لك أني أنا غير قادر؟ أنا أستطيع أن أتصرف يا مثلي مثل الآخرين، إذا واجهتم مني مشكلة أو خطأ قوموني، عدلوا لي، صلحوا لي، أعينوني، أشيروا علي أنه هذا، زي ما تعملون للتجار العاديين اللي ما عندهم مشاكل. التاجر العادي ما هو يجيب مستشارين وقانونيين وما أعرف إيش وفريق طويل عريض. طيب هذا التاجر من ذوي الإعاقة نفس الفكرة، يأتي بهؤلاء ويشاورون عليه ويمشي أموره. نفسها قيسها على الشخص العادي الذي له أسرة وله بيت وله أولاد لا يطيعونه أو لا يتعاملون معه. فهذه الأشياء كلها إذا مكن منها الشخص ذوي الإعاقة أدار بيته، أدار أهله، أدار مجتمعه، أدار كل التفاصيل التي يريد أن يعني يعملها. طيب الآن نيجي نتكلم عن الاندماج في المجتمع. عندنا الدعم الاجتماعي، أهمية تقديم الدعم الاجتماعي والعائلي للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق الاندماج. عندنا كلمة دائما وأبدا نقولها يا شباب يا بنات، عندنا كلمة نقولها دائما وأبدا، هي أن كل معاق مميز وراءه أسرة مميزة. يعني كل معاق أنت تشوفه مبدع ومتميز ويعمل ويذهب ويروح ويأتي ويصنع ويقوم ويقعد وما شاء الله له صوت ورنة وشنة ومبدع في كل المجالات اللي حاول أنه يتواجد فيها، فاعرف أن وراءه أسرة معينة وممتعة ومميزة وكل شيء. الشخص الذي يأتيك منظف ومرتب ولا تشم منه إلا ريحة عطر جميلة وملابسه على أحدث الماركات، اعرف أن وراءه زوجة حنون مميزة تخاف على مظهره مثل ما تخاف على مظهرها هي. مو هي تظهر بأحلى ملابس، تظهر بأحلى زينة، تظهر بأحلى يعني وفقا للظروف المحيطة بها، فهي تريد أن تظهر زوجها أو ابنها من ذوي الإعاقة أو بنتها أيضا من ذوات الإعاقة بالمظهر الذي تريده أن 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 يكون لها. مثل ما يقول لك حب للناس ما تحب لنفسك، زي ما تحب أنت تكون شكلك حلو وكلامك حلو تحب للي حواليك يكونوا حلوين وأشكالهم وكلماتهم جميلة وهكذا. فهذا عندنا هذه قاعدة كذا رسمية، أول ما تشوف معاق مميز اعرف أنه وراه أسرة داعمة مميزة، إما أب إما أم إما أخ أو أخت أو أي أحد من أفراد أسرته داعم ومميز وصديق ويريدها أن يظهر في أحسن حلة وأحسن مظهر. الفرص المتساوية، وهذه نقصد فيها ضمان توفير الفرص المتساوية لجميع الأشخاص دون تمييز أو استثناء. لا تجعل ذوي الإعاقة ينافس على فرصة مع الأصحاء إلا إذا كان ما في إلا هذه الفرصة، فخلي يأخذ هو دور ويجرب. صحيح سوف يعاني كثيرا وما في شيء اسمه إحنا نستطيع دائما، لا كلام فاضي. المعاقين لا يستطيعون دائما، ليسوا we can do it، ما مش نحن اللي نقدر على طول، لا. فأكيد الأسوياء لو تنافست معهم في فرصة سيكون أداؤهم أفضل، سيكون أداؤهم أجمل، سيكون أداؤهم أرقى، ويمكن أتفوق عليهم ويمكن لا. بس الفرص التي توضع للأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن لا ينافسهم عليها أحد. يعني مثلا لما تيجي تحط مثلا، خلينا نعطيكم بعض الأمثلة البسيطة أنتم عليها قيسوا. لما أجي أقدم مثلا 50 ساعة تطوعية، ما أجي أقول 50 ساعة تطوعية للأشخاص ذوي الإعاقة ويشترك معهم الناس العاديين في هذه الفرص، لا أتركها لا للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل أن يقوموا بها وفقا للأعمال المكلفين بها. مثلا يعني ممكن أقدمها في شكل ثاني، يعني أقول 50 ساعة تطوعية للمجتمع أيضا، لكن أترك الفرص الخاصة بذوي الإعاقة يسجل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وأترك الفرص الخاصة للمجتمع أن يسجل فيها المجتمع بنفسه. فهنا نحدد. ولذلك أنت تشوف في منصة العمل التطوعي يقول لك فرصة مناسبة لذوي الإعاقة، تلقهم تحت الفرص أحيانا بعضهم يكتب نعم وبعضهم يضع لا. فحتى وإن جاء أحد من ذوي الإعاقة واشترك فيها وأنجزها جيد، لكن إذا كانت الفرصة فعلا موجهة للأشخاص من ذوي الإعاقة فبتكون يعني فرصتهم في المنافسة أفضل. ولذلك نحن عندنا أحيانا ننجز بعض الدورات نقول هذه ما يدخلها أحد إلا المكفوفين، ما يدخلها أحد إلا ذوي الإعاقة الحركية، ما يدخلها أحد إلا ذوي الإعاقة السمعية، ما يدخلها أحد إلا فلان وفلان وفلان. هذه الدورة لا يدخلها الرجال، يدخلها النساء فقط. فمن هنا نجعل الفرصة للفئة التي يعني فعلا تحتاج هذه الفرصة، لكن لا يعني نزاحم في فرصهم الأشخاص الآخرين. خلاص، فرصة لذوي الإعاقة اجعلها فرصة لذوي الإعاقة، لا تزاحم فيها معهم أحد. وهذا ينسحب على أشياء كثيرة، ينسحب على التوظيف، ينسحب على الإعانات، ينسحب على الدعم، ينسحب على دور تعدية الأدوار، تعدية السرى، ينسحب على صيانة الأجهزة، ينسحب. يعني أحيانا تقول كيف صيانة الأجهزة؟ طيب أنا شخص من ذوي الإعاقة، تليفونه يحتاج إلى صيانة، تليفونه هذا إذا تركه فهو يعني غير قادر على الحركة، يعني عمليا صراحة. يعني أي واحد من خاصة مثلا، خليني أعطيك المكفوفين، إذا جواله ما يشتغل فصدقني أن الكفيف غير قادر على الحركة، فهو محتاج جواله في أشياء كثيرة. فلما يجي عند الصيانة لا يجب راعي الصيانة أن يقدم جهاز ذوي الإعاقة هذا ويصلحه أسرع. أنا أقول يجب وجوبا، لأن هذا ما لا يقوم العمل إلا به، ما لا تقوم الحياة إلا به. لكن الثاني يقدر يستنى شوية، يقدر يصبر، يقدر. فهي فرصة، ومساواة الفرص يعني صراحة ظلم، مساواة الفرص صراحة ظلم. حتى الرجال والنساء لما يتنافسون على فرصة واحدة أو فرصتين أو يدخل بعضهم في فرص بعض، ما تلقى حرمة شغالة في بترول، محطة بنزين، تعبي بنزين، وش جابك هنا؟ هذا السؤال الأول. تلقى الحرمة شغالة في محل بيع ملابس رجالية، يا ماما مو هنا، شوي شوي علينا، مو هنا، ما ينفع. تلقى الرجل شغال في محل يعني إيش أقول لكم، ما يناسب للحريم، كوفير نسائي، لا ما يجي. فهي فرص سبحان الله، يعني أحيانا تكون مفصلة لبعض بالتفصيل، يعني مفصلة لأحد عن الآخر. طيب، إذن هنا الاندماج له خطين أو قطرين أو منطقتين، اللي هي الدعم الاجتماعي والفرص المتساوية. طيب، نجي على الإجراءات العملية. أول واحد تطوير برامج التوعية، وهذا يشمل إطلاق حملات توعية لتعزيز التفاعل والتقدير للأشخاص ذوي الإعاقة. برامج التوعية هذه أنت يمكن ما تطبقها كإنسان عادي، كإنسان شخص عادي، يمكن تروح لجهات معينة مثل الجمعيات الخيرية العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، زي ما بتقدم هنا الجمعية عندنا اليوم هذه الفعالية لكم أنتم كمجتمع. بعض الفعاليات التي تقدمها الحكومات والمؤسسات والمنظمات التي تريد أن تجعل حياة ذوي الإعاقة أفضل، هذه بتقوم مثلا، تشوفون أنتم بعض الحملات مثلا اليوم العالمي لذوي الإعاقة اللي في آخر شهر من السنة، عندنا بعد أيام يوم متلازمة داون، بعض الأيام الثانية اللي بتقوم فيها الحكومات، ترى أحيانا من سلطات عالمية زي الأمم المتحدة مثلا بتسوي أيام عالمية لكذا وكذا وكذا، لمكافحة التدخين، للإعلام، للتصلب العصبي المتعدد، للسمنة، ما لا تريد. وفي أحيانا تصير أيام متخصصة ببعض الدول، زي اليوم السعودي للتطوع، زي اليوم الأمريكي لعصا المكفوفين، زي فهذه فرص يهدف منها إلى تسليط الضوء على مناسبة بعينها، إنه خلي الناس تشوف هؤلاء اللي هم مهمشين أو إنه عندهم إشكالية، وتصرف أو حتى الدولة نفسها سواء من واقعها الإقليمي أو من واقعها المحلي تصرف هي بعض المبالغ، ويمكن تكون مبالغ طائلة، على التوعية والحملات، سواء في الإعلام، سواء في دعم رجال الأعمال، سواء في دعم نفس الدولة نفسها هي بتقدم دعم معين. التعليم، الصحة، المدري إيش، كل هذه الحاجات بتصرف مبالغ طائلة على التوعية. أنت تجي تسأل ليش كل هذه المبالغ؟ حتى نتكفى شر ما هو أعظم، نتكفى شر ما هو أعظم. الآن عندنا الحملة مثلا للتوعية بخطر السكري، طيب ليش إحنا قاعدين نصرف عليها فلوس؟ عشان ما يصير الشعب كله سكر فيه، فنبدأ إيش نعالجهم ونخسر أكثر. فأحيانا تضيع أنت ريال ريالين عشان ما تخسر 100,000، فهمتوا؟ فمن ضمن هذه الأشياء اللي هي تطوير برامج التوعية هذه اللي احنا تكلمنا عنها، عندنا إطلاق حملات من أجل تعزيز التفاهم والتقدير للأشخاص ذوي الإعاقة. الأمر الآخر اللي هو توفير البنية التحتية، واحنا تكلمنا كثير عن قضايا البنية التحتية، وإنه كل فئة تحتاج إيش وفين وكيف ممكن أن ننفذ، وهذا تكلمنا عنه في كثير من الأوقات وكثير من الأماكن، ما عاد إحنا نبغى نتكلم عنه كثير، لكنه يشمل ضمان وجود بنية تحتية ملائمة لدعم احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. طيب الأمر المهم هنا، وهو الذي دائما يكون بصلاحيات من له الأمر، اللي هي تشريعات حماية الحقوق، وهذا يقوم به ولي الأمر، ويتضمن إقرار تشريعات تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن التساوي في الفرص والمشاركة. تكلمنا في بداية اللقاء عن النظام الوطني لهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكلمنا عن قبله كان فيه نظام المعاقين، اللي كان يعني عندنا نظامين في السعودية، النظام الأول سووه وبعدين ألغوه وجابوا نظام ثاني. فهذه الأشياء عشان يكون الشعب كله متساوي في الحقوق والواجبات. مكافحة التنمر، يعني حتى ذوي الإعاقة يستطيعون أن يستفيدوا من هذا القانون. مكافحة السخرية، مكافحة التمييز العنصري، هذه الأشياء كلها، الذوق العام، كل هذه الأشياء ممكن أن يستفيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة. وأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، القرآن فيه كثير من التفاصيل، فيه كثير من التشريعات، لكنها لو تركت كذا للعالم فالعالم ما بيطبقها، لكن لما يجي ولي الأمر يقول في القرآن كذا وكذا ويجب أن نطبقه، واللي ما يطبقه عليه غرامة لو 50 ريال، فستجد أن الناس تنصاع وتفهم وخلاص، يعني يصير الموضوع بالنسبة لها مثل السلام عليكم، ما عاد فيه أي نقاش ولا عاد أحد يقدر يتكلم لا من بعيد ولا من قريب، لأن سبحان الله يعني السلطات هذه بيد الأولياء الأمور، سواء أنت ولي أمر في بيتك، أنت ولية أمر في بيتك، القيادات أولياء أمور على الدول، الله يحفظهم جميعا ويجعلنا وإياكم من المطيعين لما فيه خير للبلاد والعباد. إذن عندنا 3 أشياء هنا، 3 إجراءات مهمة جدا من أجل إيش؟ إجراءات عملية من أجل تقرير تقدير الأشخاص ذوي الإعاقة. الأمر الأول اللي هو تطوير برامج التوعية، وهذا يشمل البرامج والحملات والأشياء الثانية. وعندنا الأمر الثاني توفير البيئة التحتية اللي بتضمن إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة وما يعني في خطها. والأمر الثالث هو تشريعات حماية الحقوق، وذكرنا أن من أبرز هذه التشريعات القوانين والأنظمة المتخصصة والخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأظنكم تفهمون جيدا ما الفرق بين المتخصص والخاص. طيب، التقدير والاحترام للأشخاص ذوي الإعاقة هذا إشبه يعكس قيمنا كمجتمع متسامح ومتضامن. نحن بحاجة أيها الأصدقاء والأخوات إلى العمل معا لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الفرص والخدمات بمنتهى الكرامة والاحترام. والاحترام دائما كرامة، وهذه يعني تضع شكلها ومضمونها في داخل الشخص المعاق، والاحترام هذه تنبع من خارج كينونة وبيئة الشخص المعاق من الأشخاص المحيطين به، يعني من الداخل والخارج، طري ولذيذ، طري من برا ولذيذ ومقرمش من جوا، ولا إيش هي العكس؟ ها؟ طري من جوا ومقرمش من برا. فالمهم أنه أقصد أنه الأشخاص ذوي الإعاقة هم بحاجة أن يكونوا يحسوا بالكرامة، يحسوا بوجودهم، بكينونتهم، بإنجازاتهم، بمحبتهم، باحترامهم لأنفسهم في الأول وفي الأخير. وأيضا هم بحاجة إلى أن يحسوا بحب واحترام المجتمع لهم وتقديره لهم من أساس أخلاقيات المسلم. بكذا أيها الأحبة أكون قد وصلت إلى ختام هذا العرض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفيكم، وأشكركم على حضوركم إلينا هذه الليلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسونا من دعوة حلوة وأنتوا تفطروا، دعوة حلوة وأنتوا تقوموا الليل في هذا الشهر الفضيل. عسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهد والعمل، وأن يعين على يعني كل ما نريد أن نعمله في حياتنا. عسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في رمضان، وأن أن أن يعيننا على صيامه وقيامه، و أن يرزقنا فيه كل ما نتمنى. فأقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الصيام والقيام، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكونوا دائما وأبدا في صحة أنتم وعافية، ومن تحبون أنتم وإخوانكم وأحبائكم. وبالله عليكم من خلال هذه المحاضرة أن تكونوا أنتم سفراء لهذه الفكرة، التقدير والاحترام لذوي الإعاقة من خلال هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا وإياكم الصالح في كل شيء. فأنتم كونوا سفراء وكونوا يعني أصدقاء من اليوم للأشخاص ذوي الإعاقة، وحاولوا أنكم تساعدوهم قدر الإمكان، لأنه أحيانا ترى بعض الناس لا يستطيع أن يتكلم عن ما في خاطره. أحيانا الناس تدلع كذا، يقول لك أوف لو واحد يفهمني، على قولهم من 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 نظرة عيني، أو من أو على قولهم ندور واحد يفهمه وهي طايرة. ها، فأهم شيء الرحمة، التقدير، المحبة، أهم شيء التفاهم، التآلف، أهم شيء ترى كلنا رايحين، وكلنا لآدم وآدم من تراب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص خلصت. الله يعطيكم العافية، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.